الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية. وأشار عبد الفتاح البرهان في بيان للشعب إلى أن القوات المسلحة استجابت لمطالب الشعب لاستشعارها الخطر، ما دفعها لاتخاذ قرار بتصحيح مسار الثورة. وكانت قوة عسكرية اعتقلت فجر اليوم رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة، وهو ما وصفه مكتب حمدوك بأنه يمثل انقلابا على مكتسبات الثورة. تصاعدت حدة الاحتجاجات في العراق ضد النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، وذلك بعد دخول حشود كبيرة من المحتجين إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، وفيما انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف حول مقرات الوزارات والمباني الحكومية والسفارة الأمريكية. أعلنت الأخيرة حالة الإنذار القصوى، ووجهت القوى المحتجة على النتائج رسالة إلى رئيس الجمهورية، دعته فيها إلى التدخل لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر. أطلق الحشد الشعبي في العراق اليوم عملية أمنية واسعة بمحافظة نينوى شمالي البلاد، وذكر إعلام الحشد أن قوة تابعة له نفذت عملية تأمين وتفتيش غرب قضاء سنجار لمنع تسلل تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بتكثيف الإجراءات الأمنية حفاظا على أمن المواطنين في قاطع سنجار. أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي شنت حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس. طالت 12 فلسطينيا بينهم طفلان، وشملت الحملة بلدات يعبد بجنين وبيتاب نابلس والزاوية بسلفيت ومدينة البيرة ومخيم الأمعري برام الله وحي وادي حلوة في سلوان بالقدس. نددت الأمم المتحدة بقرار حكومة الاحتلال بناء 1300 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وقال المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: نعرب عن القلق إزاء هذا القرار واستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. تصدى عناصر من الجيش السوري بمساندة الأهالي رلتل من القوات الأمريكية ومنعه من اختراق إحدى القرى بمحافظة الحسكة. وأفادت وكالة الأنباء السورية أن رتلا أمريكيا مؤلفا من 6 عربات عسكرية حاول العبور من خلال قرية الدمخية بريف الحسكة الشمالي، غير أن الجيش والسكان أجبروه على التراجع. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن من يحتل مقعد الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة لا يمثل مصالح الشعب اليمني، معتبرا أن ذلك المقعد ما يزال شاغرا. ودعا مهدي المشاط في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في ذكرى تأسيسها، دعا إلى تراجع الأمم المتحدة عن ارتكاب خطأ جسيم في الاعتراف بشرعية غير حقيقية لا وجود لها على امتداد خارطة اليمن. انتهى الموجز، في أمان الله.
إيران بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا
صوتكم على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 18 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف 3 من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق 25 من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في 18 من ربيع الأول من العام الأول للهجرة بدأ العمل في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، الذي يعتبر ثاني أهم مساجد العالم الإسلامي. فبعد وصوله إلى المدينة المنورة أمر صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المسجد، وشارك بنفسه في عمليات البناء، وبنى على أطراف المسجد غرف الرسول الأكرم وبعض أصحابه. وكان الرسول الأعظم يتخذ المسجد مقرا لحل قضايا المسلمين وإقامة الجلسات الاستشارية، وساحة لتدريب المسلمين على القتال. وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم دفن الرسول الأكرم في المسجد، وقد أدخلت التعديلات على المسجد على طول العصور، وشهد اتساعا كبيرا، وهو اليوم يستقبل الملايين من الوافدين إلى زيارة قبر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة بيت الله الحرام. في الثالث من شهر آبان عام 1371 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للخامس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1992 ميلادي، توفي الأديب والشاعر الإيراني المعاصر أبو القاسم حالت. وقد ولد أبو القاسم حالت في مدينة طهران، وبدأ بكتابة الشعر في 16 من عمره، وقد كان حالت مجيداً للغات الفرنسية والإنجليزية والعربية بالإضافة إلى لغته الفارسية، وقام بترجمة الكثير من الكتب والأحاديث المنقولة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بالإضافة إلى تنظيمه للأشعار والقصائد في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1917 ميلادي، سيطر الشيوعيون على الحكم في روسيا، وذلك ضمن نضال الشعب الروسي ضد حكم القياصرة. فعلى أثر اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية وانضمام كافة أصناف الشعب الروسي إلى الاحتجاجات، تمكن عناصر الحزب الشيوعي من السيطرة على المراكز الحكومية وإسقاط حكم القيصر، وتشكل من بعد ذلك الاتحاد السوفيتي الذي ضم الدول المحيطة بروسيا. وبعد مرور 7 عقود على سيطرة الحزب الشيوعي على الأمور، أي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، انهار الحزب الشيوعي ومعه الاتحاد السوفيتي السابق، وحصلت أغلب الجمهوريات التي كانت ضمن الاتحاد على استقلالها. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا الغفورة وتوحدنا شعورا، حين أرضينا الغفورة وتوحدنا شعورا، همس النجم لنجم، إن في الأرض لنورا لنورا. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا ناظري، فالأسى يسطو علي،
تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
انت غيب عن ناظري
فالأسى يسطو
علي فالأسى يسطو علي
ترسم الأحزان فصلا ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا قلبان قلبا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان الأسرى في مواجهة الاعتقال الإداري سنبقى وإياكم في هذا البرنامج وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم عند الفقرات التالية أولى الفقرات ستكون نداء غزة بعد نداء غزة مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند الاستماع إلى تقرير حول إطار الحديث واستضافة ضيف كريم على الهاتف ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم خصصناه لحلقتنا الجديدة من مع الشهداء إذن ندعوكم للاستماع إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، وننتقل لنستمع مع حضراتكم المستمعين الأكارم فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضلي.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. تمعن سلطات الاحتلال في سياسة شد الخناق والحصار على قطاع غزة. هذه السياسة تسببت في وفاة نحو 30 مريضا منذ بداية العام، فيما تضع حياة آلاف آخرين في القطاع على المحك، إذ يواصل الاحتلال حرمان آلاف المرضى من السفر لتلقي العلاج أو منع مرافقهم من البقاء معهم بحجج غير مبررة، وذلك رغم افتقادهم العلاج اللازم في قطاع غزة. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
وأين من أول امبارح؟ احنا مرمين عند الإسعافات ولا واحد جانا.
لم يترك الاحتلال وسيلة إلا واستخدمها في عقاب الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم، حتى وإن كان ذلك بشكل غير قانوني وغير إنساني. لكن أن يصل الأمر لعقاب المرضى ومن هم بحاجة ماسة إلى العلاج المفقود في غزة، فذلك يعني أن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء وانتهك كل معايير الإنسانية. مئة المرضى لا يتمكنون من السفر للعلاج في مشافي الضفة أو الداخل المحتل رغم حصولهم على تحويلة طبية بسبب رفض سلطات الاحتلال وجود مرافقين مع المرضى بحجة المنع الأمني وانتمائهم للفصائل الفلسطينية، ويضع شروطا غاية في التعقيد ويسمح فقط لمن هم فوق 50 عاما.
تجد هناك صعوبة في تعطيل سفر المريض نفسه وتأخير علاجه من خلال رفض عدة مرافقين له. هناك حالات وصلت فيها المرافقين إلى تقديم 10 أسماء مرافقين ليتمكنوا من السفر، ولكن لم يتمكن المريض بالتالي من الانتقال، خصوصا لا سيما في حالات كان المريض رجل بالغ ومسن أو كان طفل صغير، فهو بحاجة ملحة لوجود مرافق معه، وبالتالي لا يتمكن من السفر بدون وجود مرافق.
هذه السياسة أودت بحياة عدد من المرضى الذين لم يحتملوا الانتظار كثيرا بسبب العوائق الإسرائيلية، حيث سجلت مراكز حقوق الإنسان استشهاد نحو 30 مريضا منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى نحو 8700 مصاب بالسرطان مدرجين على لائحة المرضى الممنوعين من السفر لتلقي العلاج أو استكماله في مستشفيات الخارج رغم عدم وجود العلاج الكيماوي والإشعاعي بمشافي قطاع غزة.
هناك صعوبة وخطورة أيضا في أنه حالات بعض الحالات من المرافقين يتم اعتقالهم من داخل معبر بيت حانون، حيث يتم بعد وصولهم يتم ابتزاز المرضى من خلال مساومته على المرافق أو الحصول على معلومات أمنية، وفي بعض كثير من الحالات سجل مركز الميزان وتابع بعض الملفات لمرافقين مرضى تم اعتقالهم من داخل معبر بيت حانون. كل هذه انتهاكات تعتبر بحق المرضى وحق المدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، يمارسها الاحتلال في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني ولمعايير حقوق الإنسان.
ويطالب الفلسطينيون بوقفة دولية جادة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف كل انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، خاصة تلك التي تطال المرضى والحالات الإنسانية، واحترام حقوق المرضى بتلقي الخدمات العلاجية دون معوقات، وتوقيف آلة القتل البطيء التي تمارسها سلطات الاحتلال على كل من هو فلسطيني.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد شعوان، منع سلطات الاحتلال المرضى من الذهاب للعلاج رغم حصولهم على إذن بذلك، أو منع مرافق المريض من السفر سواء كان طفل أو رجل مسن، وحتى اعتقاله ومساومته وابتزازه، ما هي المعايير في هذا الإطار التي يخالفها الاحتلال بشكل واضح كمعايير حقوق إنسان ومعايير أو قوانين دولية في هذا الإطار؟
عزيزي، هذه صورة من صور جرائم الاحتلال وممارساته اليومية. لا يوجد عند الاحتلال في قاموسه شيء اسمه حق، فهم لا يتعاملوا مع الفلسطيني بأنه إنسان له حقوق، وبالتالي هم ينطلقوا من نقطة أنه ليس على قدم المساواة تحركهم في ذلك، ثقافة عميقة متأصلة جدا عنصرية واستعمارية. هذه هي المنطلق الذي ينطلق منه الاحتلال. حتى عندما يأتي على موضوع الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، هو يتعامل معها كأنها منه، من جانبه يقدمها، وأحيانا يقدمها لاستخدامات سياسية وآنية، سواء في وحدة الأسرة، سواء في موضوع حق تلقي العلاج والوصول إلى الخدمات الطبية والمرافق وسهولة الوصول. هذه مسائل لا يتعامل معها ولا يعترف بها. حتى عندما نظرت محكمة العدل الدولية في موضوع سؤال حول الجدار في 2004، قالت إحدى المسائل التي قالتها المحكمة بأن هذا الجدار يعيق وصول المدنيين إلى التعليم، إلى المرافق التعليمية، إلى المرافق الصحية، وبالتالي تعتبر ذلك جريمة، ولذلك قالت هذا إنشاء دائم ومستمر وليس له علاقة بموضوع الأمن، وهو بالأرض المحتلة ويؤثر على السكان الفلسطينيين بشكل مباشر وواضح. إسرائيل لا تتعامل على قاعدة الحقوق، إسرائيل لا تتعامل على قاعدة القيم الإنسانية. أنا برأيي نخطئ عندما نقول إن هذا الاحتلال يتعامل على قاعدة من قواعد الإنسانية بأي شكل. هذا لا يمت للإنسانية بصلة. في إطار ممارساته هذه ممارسات واضحة. أنا لا أقول سياسة، لا أتحدث سياسة، أنا أتحدث في إطار حقوق الناس الأساسية. عندما يعاقب المريض وينتهك حقه الأساسي في تلقي العلاج الملائم والمناسب، وتحت عنوان الأمن، الأمن هو بقرة مقدسة الاحتلال يستغلها لأسباب سياسية ينتهك فيها كل قواعد القانون الدولي. لا أريد أن أقول المادة الفلانية والعلانية من الإعلان العالمي وميثاق الحقوق الأساسية أو السياسية والمدنية، لا أريد أن أتحدث بنصوص إسرائيل تنتهك كافة النصوص. الشيء الآخر، حتى بالقدس يستحضرني طفلة توفيت في القدس في مستشفى المقاصد وهي من غزة، لم تجد أحدا من أقاربها يرافقها، والسبب في ذلك لأن الاحتلال منع. هذا حدث قبل شهور قليلة فقط. يمكنك أن تتصور طفلة مصابة بالسرطان لا يسمح لوالدتها ولوالدها، لشقيقها أو لابن عمها أو لغيره بالمرافقة. مش معقول، هذا لا يحصل في أي جزء من العالم.
طيب سيد شعوان، أمام هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بشكل واضح، ما هو المطلوب فلسطينيا، ولماذا هذا الصمت الدولي عن هذه الجرائم؟
بصراحة الصمت الدولي نابع من ازدواجية المعايير، نابع من غياب الإرادة السياسية. إذا أتت الأمور إلى موضوع المتخصصين والأكاديميين والعاملين في مجال الحقوق والقانون، يقولون بذلك يوميا وفي كل المناسبات، سواء كان من مقرر الأمم المتحدة الخاص بالانتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة اللي هما كيلينك، أو سواء كان بجهات متخصصة أخرى أو مؤسسات حقوق الإنسان تنادي بذلك. إسرائيل تضرب بعرض الحائط لأنها تعتبر نفسها فوق القانون، مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الغرب، والجميع يعني يجامل إسرائيل في كل هذه المسائل. هناك لا احترام للقانون الدولي عندما تنتهك إسرائيل، هناك تصبح المعايير مختلفة في التعاطي معها، لا يوجد هناك أفعال حقيقية يلجأ إليها المجتمع الدولي مثل فرض العقوبات وإجبار إسرائيل واتخاذ إجراءات بحقها على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي. هذا يشجع دولة الاحتلال على المضي قدما في هذه المسائل وهذه القضايا.
سيد شعوان، هل يمكن القيام بأي عمل فلسطيني في هذا الإطار لمواجهة هذا الصلف وإجرام الاحتلال؟
يا عزيزي، أولا ما يجري في قطاع غزة والحصار على قطاع غزة هو جريمة ضد الإنسانية، هي تحويل حياة الناس إلى مستحيل للاستمرار معها. وقالت الأمم المتحدة وقال البنك الدولي غزة 2020 لا تصلح، تجاوزنا موضوع 2020، وبالتالي إسرائيل مستمرة في ممارساتها، مستمرة في جريمتها. هذا الموضوع هو أمام المحكمة الجنائية الدولية التي لم تتحرك بالسرعة الكافية في هذا الموضوع لمواجهة جرائم الاحتلال الواضحة وضوح الشمس، سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. ما قدم بشأن غزة في موضوع الحصار هي جريمة ضد الإنسانية، قدمت للمحكمة الجنائية، ولا حتى الآن ننتظر موضوع التحقيق في هذه المسألة واتهام الأشخاص المسؤولين عن هذه الجريمة.
مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء ندى فاضلي ومراد نصر وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان الأستاذ شعوان جبارين.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا هذا. فلسطين اليوم، الأسرى ومواجهة والاعتقال الإداري محور حديثنا. إليكم التساؤلات التالية: بعد الانتصار الذي حققه أسرى الجهاد الإسلامي، ما المتوقع لإضراب الأسرى رفضا للاعتقال الإداري؟ هل تجمع الحركة الأسيرة قواها اليوم لمساندة المضربين عن الطعام وتحسم معركة الاعتقال الإداري؟ وهل يخضع الاحتلال لمطالب الأسرى حيال الاعتقال الإداري بعد دخول قوى المقاومة على خط الإسناد؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. كل المؤشرات من غرفتيهما بمشاف الاحتلال تشي بالخطر الشديد واحتمالية الاستشهاد في أي لحظة. ها هو حال الأسيرين المضربين مقداد القواسمة وكايد الفسفوس، وفي ظل معاني الاحتلال بتجاهل مطالبهما، تدخل الحالة الصحية للأسيرين المضربين منذ أكثر المضربين منذ أكثر من 90 يوما منعطفا خطيرا ربما يبلغ نقطة اللا عودة. والدة الأسير القواسمة التي رصدت بنفسها ملامحة الباهتة وجسده النحيل، وسمعت من الأطباء تقديرات خطيرة لولدها عما وصل إليه حال ابنها الذي لا يقبل بأقل من حريته ثمنا للوقفة التي ناضل من أجلها في إضرابه عن الطعام. هذا وفي الوقت الذي يواصل فيه 6 أسرى إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، يتواصل الحراك الداعم على مستوى الشارع الفلسطيني، وقد شكل الجسم الطالبي عماد هذا الحراك في الخليل التي شهدت مواجهات بين الطلاب وجنود الاحتلال على أرضية دعم أسرى. نتابع وإياكم مستمعين الأكارم الزميلة امتثال الأشقر في التقرير التالي.
ما زال 6 أسرى فلسطينيين قابضين على الجمر متسلحين بالصبر على الجوع في معتقلات الاحتلال. أما خارجها أصوات تنادي بحريتهم من الاعتقال الإداري في مسيرة انطلقت من أمام جامعة الخليل وصولا إلى المدخل الشمالي للمدينة قبل أن تعترض قوات الاحتلال طريقها بالرصاص وقنابل الغاز وتوقع عشرات الإصابات في صفوفهم.
كما قال المثل لا يحك جلدك إلا ظفرك، وبالتالي الهبة الجماهيرية هي أساس للضغط على المجتمع الدولي وحال العالم، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن أسرانا المعتقلين.
عدد من الإخوة المضربين عن الطعام المناضلين الذين جسدوا أسطورة الصمود والتحدي هم طلبي من الجامعات الفلسطينية. يجب علينا أن نأخذ دورنا وبكافة المكونات في المجتمع الفلسطيني.
استمر في إضراب عن الطعام.
لا يقبل الأسير مقداد القواسمي بأقل من الحرية، وإن دخل منعطفا خطيرا يكوي قلب والدته وهي تسمع تقديرات الأطباء بتراجع أداء وظيفة أعضائه الحيوية وترى ملامحه الباهتة وجسده النحيل.
دم قلبي والله يمه، والله ربيتكم دم قلبي والله.
كل ساعة تمر تتغير معها حالة الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم، وتقترب إلى مرحلة الخطر الشديد، لكنه يتشبث بقضيته العادلة حتى ينتهي القيد وتعود ابنته جوان لأحضانه من جديد. لم يترك القواسم والفسفوس للسجان أي خيار ثالث، إما الحرية أو الشهادة. يشاركهما في الوجع علاء الأعرج وهشام أبو هواش وشادي أبو عكر في عيادة معتقل الرملة بوضع صحي خطير يتفاقم مع مرور الوقت، إضافة إلى الأسير عياد الهريمي الذي يقبع في زنازين معتقل عوفر.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر لتقريرها هذا الذي استمعنا إليه مستمعينا مستمعاتنا. وفي إطار حديثنا هذا عن تطورات مسار الحركة الأسيرة في ظل مواصلة أسرى إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ مصطفى، وشكرا لحضوركم معنا.
سهلا.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
6 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام أستاذ مصطفى رفضا لاعتقالهم الإداري، ماذا في مستجدات أوضاعهم الصحية، خاصة وأن هناك بينهم من اجتاز اليوم 90 في إضرابه، ماذا في المستجدات على صعيد أوضاعهم الصحية؟
يعني المستجدات على حالها بخصوص أوضاع الأسرى 6 المضربين عن الطعام، إضرابهم تجاوز 3 شهور، إضراب طويل صعب قاسي يستنزف الدماء يستنزف اللحم يستنزف العظم، ولكن بالرغم من كل ذلك الأسرى مصرين على كسر إرادة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء هذا الاعتقال الإداري، الاعتقال المشرف، الاعتقال الذي يتنافى مع كل الحقوق والمواثيق الدولية. الأسرى هم في دائرة الخطر، هناك فعاليات، هناك حملات مساند إلى هؤلاء الأسرى، ولكن الاحتلال كما قلنا يعني يغمض عينيه ويسكر أذنيه ولا يقتنع لأحد، بل يراهن على سياسة الوقت لعل وعسى، هيك كما يعتقد هو الاحتلال إن الأسرى ممكن أن يكثروا بهذه المواجهة، ولكن نحن نطمئن الاحتلال ونقول الاحتلال إن الأسرى أقوياء بالرغم من هذا الإضراب الطويل، سينتصرون بالنهاية على كل هذه الإمكانيات المادية التي تسخر لقمع وقتل إرادة الأسير الفلسطيني، ولكن ما حدث بالأيام السابقة كيف الأسرى في دار السجون الاحتلال وخاصة أسرى الجهاد استطاعوا أن يكسروا إرادة مصلحة السجون ويحققوا كل مطالبهم، هذا دليل واضح أن الأسير الفلسطيني ما زال لديه الإمكانية والقدرة أن ينتصر على هذا الاحتلال إذا كانت هناك وحدة، كانت هناك إرادة، كانت هناك فعلا نوايا جدية لمواصلة هذه المعركة مع هذا الاحتلال.
نعم. طيب الاحتلال يتعمد مضايقة الأسرى خلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، يعني رغم تدهور أوضاعهم الصحية وخطورتها وهم باتوا مشاريع شهادة، كيف تعلقون أستاذ مصطفى؟
هو الاحتلال لا يتعمد، يعني هذه سياسة ممنهجة لدى المحتل الإسرائيلي. أصلا عندما يبدأ الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام هي تكون أصعب فترات التنكيل والقمع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ليستنزف المعنوية، ليستنزف الطاقة لدى الأسير الفلسطيني. الأسرى الستة الذي كما قلنا أوضاعهم صعبة للغاية، ومنهم من دخل الغيبوبة أكثر من مرة، الاحتلال يحاول فعلا وضع كل الإجراءات القمعية، من نقل، من مضايقات، من حرمان، لزيارة المحامي، للتنقل المفاجئ.
نعم.
يعني النقليات المفاجئة، يعني تخيل أنت أسير مضرب 4 شهور عن الطعام يقوم بنقله من سجن إلى آخر، هذه يعني فعلا سياسة قتل، وسياسة ليست صدفة بل سياسة محسوبة ومدروسة. فالاحتلال كما قلنا يريد من خلال هذه السياسة الضغط على الأسير نفسيا وجسديا ومعنويا، لعل وعسى أن تكسر الإرادة.
نعم. طيب الحديث عن إجماع على مستوى الحركة الأسيرة لإعلان الإضراب الشامل طبعا مساندة للأسرى المضربين، ما أهمية هذا الإجماع بشأن وضع الأسرى المضربين أستاذ مصطفى؟
يا أخي الإجماع مهم جدا، مطلوب أن يكون إجماع، ولكن علينا أن نحول الشعار إلى خارطة طريق وعمل في الميدان. نحن الفلسطينيين لدينا مشكلة تاريخية كأنها موروثة منذ أن وجدنا على وجه هذه البسيطة، دائما نحاول أن نبقي في بعض الملفات الطواعك الذي ممكن أن تفجر الأوضاع. يعني بمعنى آخر، قبل أيام عندما علق أسرى الجهاد إضرابهم، كلنا نعلم وكلنا متيقنين ومتأكدين، وهذا ما نقله الإعلام الإسرائيلي وما نقله أيضا الإعلام الفلسطيني، أن المصريين تدخلوا مع الجانب الإسرائيلي للضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب أسرى الجهاد. لماذا لم يوضع ملف الأسرى الستة المضربين على طاولة المفاوضات، ويكون هذا الملف جزء لا يتجزأ من الحالة؟
صح.
الأسرى الذين كانوا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، ولكن نحن كما قلنا دائما نبقي بعض الملفات ومن ثم نبدأ بمتابعتها ونبدأ بالركود خلفها لكي نحاول إنهائها ونحاول من خلالها أن نحقق الإنجاز. نحن نقول بشكل واضح قضية الإجماع مهمة، وقضية الأسرى إذا دخلوا بهذا الإضراب مساندة للأسرى الستة أيضا مهمة وسيكسر هذا الإضراب، ولكن أنا أقول بشكل واضح نحن بحاجة إلى مراجعة، بحاجة إلى إعادة تقييم نشاطاتنا وفعالياتنا وكل الخطوات الإسنادية للأسرى الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال.
نعم.
لكي نعلم ونرى هل هي خطواتنا تؤثر بالاحتلال، تؤثر بالمؤسسات الحقوقية والدولية على السر. بمعنى آخر مطلوب إعادة وتجديد كل أدوات النضال لكي نتمكن من الضغط على الاحتلال والضغط على المؤسسات الدولية. يعني تخيل 4 شهور لأسرى ستة مضربين عن الطعام، لم نسمع بيان من المجلس العالمي لحقوق الإنسان.
نعم.
لم نسمع بيان من المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة. متى سيتحدثون؟ متى سيصدرون موقف؟ عندما يخرج لنا شهيد من هؤلاء الأسرى الستة، بمعنى هناك تقصير، هناك يعني عدم الالتفات لمصالح الأسرى وفضحياتهم الذين يقدمونها من دمائهم ومن لحمهم. هذا يدعونا أيضا كمستوى سياسي فلسطيني التحرك إلى كل المؤسسات الدولية، الأمم المتحدة، مجلس أمن، محكمة العدل الدولية، محكمة لائم. بمعنى آخر يجب دق كل الأبواب الحقيقية لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي. إسرائيل موقعة على اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ولكن للأسف الشديد تضرب بها بعرض الحائط ولا تلتفت لها، والأسرى هم الضحايا، هم الأسرى الذين يدفعون الثمن. نحن نتحدث عن أكثر من 226 شهيد سقطوا في داخل سجون الاحتلال شهداء.
نعم.
دفاعا عن الحقوق وحفاظا على المنجزات.
نعم.
الذي قدمها أو الذي حققها الشهداء، والذي دفع ثمنها أطنان من اللحم والدم من قبل الأسرى.
نعم. طيب أستاذ مصطفى، دعوات من الفصائل طبعا لدعم الأسرى، وهناك حراك في الشارع ودعوات للخروج إلى الشارع طبعا لدعم هذه القضية، ما أهمية هذا الحراك وهل هو كاف أم أن المطلوب هو أكثر من ذلك؟ طبعا
دعم الحراك مطلوب، والأسرى أصلا شروط انتصارهم في أي مواجهة بخضوعها مع الاحتلال مطلوب أن يكون هناك مساندة شعبية جدية.
أيوة.
وليس مساندة خجولة ولا ترتقي لمستوى التضحيات الذي يقدمها الأسرى الفلسطينية. يا أخي والله من المعيب عندما تدعي الفصائل لفعالية ولجنة الأسرى الفول الوطنية والإسلامية لا يحضر عدد لا يتجاوز 30 شخص، وهذا معيب. أين التضامن مع الأسرى؟ أين وحدة ملف الأسرى؟ أين الإجماع على قضية الأسرى؟ أين قواعد قواعد وجمهور الفصائل الفلسطينية؟ لماذا عندما يكون هناك احتفال بانطلاقة يأتي عشرات الآلاف؟ أما قضية مثل قضية الأسرى يأتيني بعض عشرات من المؤازرين والمساندين، كيف سيستمع لنا العالم؟ كيف ستستمع لنا إسرائيل؟ كيف سيستمع لنا المؤسسات الحقوقية والدولية؟ أنا أقول بشكل واضح يجب تجهيز كل الطاقات وكل الإمكانيات الشعبية والفصائلية ودبشة في ميدان المؤازرة والمساندة ليصل الصوت عاليا للاحتلال الإسرائيلي وليصل إلى المجتمع الدولي إن قضية الأسرى ليست قضية معزولة بل هي قضية في صميم نضال الشعب الفلسطيني، وجاء الشعب الفلسطيني أن يقدم كل التضحيات في سبيل هذه القضية.
نعم، الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا اللقاء.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، ما نحن الرجال بنص الليل نجم السهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل
نحييكم عبر أثير إذاعة طهران من جديد مستمعينا الكرام ولقائنا فلسطين اليوم، ونشكركم لحسن المتابعة. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل أسامة سعيد لبد من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ولد في المملكة العربية السعودية ولم يكمل عامه السابع حتى عاد إلى غزة ليكمل ما تبقى له من حياة فيها. كان الأقرب إلى والديه، وكما يقول والده ولد أسامة في العام 91 واستشهد في حرب غزة في العام 2009، وبين التاريخين حياة بسيطة لم تتعدى 18 ربيعاً، حيث التحق الشهيد بالجامعة لكن الاحتلال لم يمنحه حتى فرصة إكمال فصله الأول ليستشهد أسامة وليؤكد دمه من جديد أن الاحتلال لا يفرق بين مدني وعسكري. الوالد الذي لازال ينادي باسم نجله الشهيد كان معنا ليحدثنا عن الشهيد البطل أسامة الذي مضى شهيدا صائما.
أسامة
الشهيد أسامة الله يرحمه أول حاجة هو المواليد السعودية واستشهد في حرب غزة في حرب الفرقان، وكان والله ما شاء الله على الولد هذا كان يعني ما في حد يشوفه كان إلا يحبه، ابتسامته ما بتفارق وجهه، وكان متفوق في الدراسة كان ودرس الصف الأول في السعودية وأنا جاي في الصف الثاني، كان من المتفوقين يعني في المدرسة في الدراسة. هذا بالنسبة لإيش نشأته، نشأ في السعودية وأنا درس لغاية سنة أولى جامعة، يعني كان مسجل في الجامعة لما استشهد كان اختبر بس اختبار اللي هو القرآن الشفوي في الجامعة في جامعة الأزهر.
نعم.
يعني دخل كلية الآداب في جامعة الأزهر لغة العربية.
نعم. طب علاقاته لأسامة، علاقاته في البيت في الناس حواليه يعني شو، يعني شو بتحكي عنها؟
أنا قلت لك يعني ما كان واحد يشوفه إلا يحبه هالولد الله يرحمه ويسلمه يا شيخ. والله علاقاته ممتازة كان يعني من هو يعني بالنسبة لي أنا بالنسبة لي الأولاد الثانيين يعني هو أنشط الأولاد كان وعنده مسؤولية، تحس إنه إحساس بالمسؤولية وعنده في الـ والكل بحبه ما شاء الله والله يعني ما في حد في الحارة إلا زعل عليه والله.
نعم أبو إسماعيل، يعني لو أردنا الحديث عن متى استشهد أسامة وكيف؟
مروح أنا بالدار هو عند البيت يعني، وأنا مروح شفت الإسعاف جاي على المنطقة هيك، لا واحد من جيراننا جاي بيجري علي بقول لي الحق يا عمي إيش ابنك أسامة استشهد، بسأل أنا في البيت بقول لي والله ما له دقيقتين طالع من البيت راي على الدكان، فالظاهر لسه ما وصلش المكان.
وين هذا؟
عند على البيت، عند جنب البيت الشارع يعني بقول لك ما مشي دقيقتين طالع من الدار حتى كان صايم.
نعم. في أي منطقة؟
في مشروع بيت لحية.
نعم.
وهذا اللي صار عادس، الله يرحمه أنا جيت لقيت عادس حتى لقيتهم شايلينه ما لأنه كان في الحياة لسه مستشهدش على لأنه كان رجلين بالطعام بس، ورحت لحقته على المستشفى أنا يعني حتى طلعت معه لساعات على الشفاء وبعد العصر يعني استشهد، كانت الضربة حوالي الساعة 9:30 الصباح واستشهد يعني بعد صلاة العصر.
لتوه خرج من بيته لشراء بعض حاجياته دون أن يدرك أنه المشوار الأخير. نواصل الحديث عن الشهيد البطل أسامة لبد، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بوالد الشهيد أبو إسماعيل سعيد لبد، وحديث الشوق لمن ذهب دون عودة، لتبقى الأمنية بلقاء في الجنة، وتبقى الذكرى من توأم الشهيد تذكر بمن مضوا.
نعم أبو إسماعيل، يعني هذا يؤكد على أن الاحتلال لا يقتصر في استهدافه على ما يسميهم بالمسلحين وإنما يستهدف كل حقوق فلسطين.
هم إذا بدهم واحد ممكن يقتلوا 100 عشان الواحد هذا. ما هي ذاكرة الشيخ صلاح الشحادة، ما هي نفس اللي كان واحد يستشهد في هواه.
نعم يعني وأنت كوالد لشهيد استشهد يعني بلا أي ذنب، يعني ماذا تقول؟
إيش بدي أقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش بدي أقول؟ يعني إيش بدي أقول أنا غير هيك؟
يعني ما هو شعورك هذا اليوم؟
والله شعور والله ما لا يوصف. أنا والله العظيم أنا أخته معي التوأم، أخته بتقرأ في الجامعة برضو.
نعم.
اليوم أنا عند القبر يعني بروح أنا كل يوم يوم جمعة بزوره الصبح. وانا قاعد اجت الرسالة على جوالي انا رسالة اللي بهم البنت في عيد ميلادها اتذكرت يعني بدي ابكي وانا عند القبر على لانه معاها توأم هو وياها.
نعم.
يعني بدك صحيح انه صعب جدا، صعب يعني شعور صعب جدا بالذات هو الولد هذا يعني كان زي ما تقول انا لما بدي اي شغلة ازعج اسامة حتى يمكن قعدت بعد ما استشهد باسبوع او اسبوعين وانا ازعج على اسامة هيك لما بدي هيك اي غرض تلقائي ازعج اسامة.
تعودت عليه.
تعود كل ما بدي شغلة أسامة يمكن قاعد في أسبوعين بعد ما استشهد وأنا أزعق على بدي أزعق أولادي التانيين أزعق أسامة.
نعم.
حتى الأولاد يقولوا لي ما لك يا بعض أسامة قلت له سبعني خلص الله يرحمه. نعم
نعم رحمة الله عليه بالتأكيد بعد من الشهداء. نعم أبو إسماعيل، لكن يعني لو أردنا الحديث عن ردة الفعل لدى تلقيك نبأ استشهاد أسامة.
والله ردة فعل يعني حتى كمان أمه طلعت من الشباك عرفته لأنه كان لابس الحطة هذه حطة لابس هيك عرفته من الحطة ولسه ما كملش دقيقتين طالع من البيت تقول لي حتى قالت له تعال افطر حضر قال لها أنا صايم اليوم.
نعم.
كان يوم قال لها أنا صايم وطلع وما بقول لك ما تقول لي ما لسه ما لحقش يصير صارت الضربة حتى طلعت من الشباك من شباك البيت لقته وشفته وهذا وصارت انهارت صار عندها انهيار وانا ما كنت برا يعني كنت طلعت لحقته وهذا يعني زي الصاعقه
نعم لكن بالتاكيد هو يعني هو قضاء الله وقدره
يعني ما ايش بدي اعمل واحد محتل واحد جهار ايش بدي اعمل ايش يعني بننتظر منه يعني
نعم حسين وكما يعني كما آلاف العائلات الفلسطينية التي اكتوت بنار القتل والاحتلال وعدوانه المتواصل على الفلسطينيين يعني ما هي رسالتك؟
والله احنا ايش ما لنا الا الصبر نصبر احنا في بلادنا وفي ديارنا واحنا ايش علينا ما مطلوب منا الا الصبر ونتوكل على الله ايش نعمل ايش مطلوب احنا ناس مستضعفين والوضع العالم انت عارف الوضع الاقليمي والوضع العربي والوضع العالمي كله ضدنا بضل النهار وش بدنا نعمل
والى ان نلتقي مع صفحة جديدة من صفحات الشهادة نبرق بالتحية لعائلة الشهيد البطل أسامة لبد وللشهيد الذي نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى هناك إلى جوار النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعينا الكرام هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها فلا يضرهم من خالفهم هو وعد الله لهم بالتمكين وهو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها هكذا كان الشهيد أسامة لبد هنيئا لك الشهادة يا أسامة
لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود
نعم مستمعينا الكرام بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حتى لقاء قادم في أمان الله.